بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، يسرنا في هذه الليلة قسم الأنشطة والبرامج في مركز دار القرآن في منطقة القرين أن يستضيفوا فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور خالد بن سعد المطرفي وفقه الله، وعنوان المحاضرة وقوله تعالى: وقل رب زدني علما، وأثره في فهم القرآن ومعانيه. فليتفضل الشيخ، مشكورا مأجورا.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أولا، أنا سعيد بأني معكم اليوم وألتقي بكم، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعله لقاء مباركا. هذه الآية الكريمة وقل رب زدني علما في سورة طه جاءت في سياق الآيات السابقة، وهي قوله تعالى: وكذلك أنزلناه قرآنا عربيا وصرفنا فيه من الوعيد لعلهم يتقون أو يحدث لهم ذكرا. هذا كان في حال المعرضين، ذكر الله سبحانه وتعالى أن القرآن صرف فيه الوعيد وصرفنا فيه من الوعيد لعلهم يتقون، تصريف الوعيد، وما أنزل الله سبحانه وتعالى من ذكر النار والعقاب والأمم السابقة وماذا حل بهم في الإعراض، رجاء أمرين: الأمر الأول التقوى، تحقيق التقوى، والأمر الثاني يحدث لهم ذكرى، وهو العمل الصالح. لكن لم يمتثلوا لذلك، ولم يحصل منهم الامتثال لذلك، فعوقبوا كما عوقبت الأمم السابقة. ثم قال الله سبحانه وتعالى بعدها: وكذلك أنزلناه قرآنا عربيا وصرفنا فيه من الوعيد لعلهم يتقون أو يحدث لهم ذكرى فتعالى الله الملك الحق. فنزه سبحانه وتعالى نفسه، وأنه لا يضره إعراض المعرضين. ثم جاء الخطاب لنبيه بإنزال هذا الوحي الذي صرف فيه ما سبق: ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحيه وقل رب زدني علما. هنا ظهر معنى الآية وتجلى أن النبي صلى الله عليه وسلم لما كان ينزل عليه الوحي ومحبا له ومتلهفا عليه، كان إذا نزل جبريل تلا معه في نفس الموضع، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يعاني من التنزيل شدة، وكان مما يحرك شفتيه، لأنه يحرك شفتيه مع جبريل لأجل ألا ينسى. فقال الله سبحانه وتعالى وهو يرى حرص نبيه وتلهفه على الوحي، قال أمره بأن لا يعجل فيه: ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحيه، لا تحرك به لسانك لتعجل به، إن علينا جمعه وقرآنه. هنا أوصاه بطلب زيادة العلم، لأن زيادة العلم ليس فقط بكثرة القراءة والجهد البدني في التحصيل والقوة البشرية في تحصيله، فإن الإنسان قد يحصل من المعلومات الشيء الكثير لكن لا ينفعه ولا يستفيد منه. ولذلك كانت عند النبي صلى الله عليه وسلم من الرغبة والشدة وسلامة القلب والقصد والإخلاص ما كان سببا في ازدياد العلم ونزول الوحي عليه والتتابع في العلم، قبل أن يحصل الإنسان عليه في المعلومات أن يهيئ نفسه، وهذا هو المغزى من الدعاء هنا. فإذا سلم القلب والقصد وعظمة الرغبة وعظم العمل به كان الازدياد والبركة فيه والعمل به، وليس المقصد فقط كثرة المعلومات، وقل ربي زدني علما، يعني علما نافعا أنتفع به، علما وعملا. ولذلك يقول شيخ الإسلام ابن تيمية في اقتضاء الصراط المستقيم، يقول لا يسمى العلم الشرعي علما إلا إذا اقترن بالعمل. الله سبحانه وتعالى ذكر عن أهل الكتاب أنهم من أكثر الناس علما، كأنزل عليهم التوراة والإنجيل وعلموا ما فيها، بل واستحفظهم عليها بما استحفظوا من كتاب الله وكانوا عليه شهداء. ماذا حصل منهم مع كثرة العلم؟ النبي صلى الله عليه وسلم لما أرسل معاذا إلى اليمن قال إنك تأتي قوما أهل كتاب، وهذا العلم الكثير الذي أوتي أهل الكتاب فيه عظيم جدا، لكن لم ينتفعوا فيه ولم يرفعهم لأنهم تركوا العمل به، وكان كثرة هذه المعلومات لم تنفعهم. فماذا كانت النتيجة؟ الله وصفهم في القرآن: وجعلنا قلوبهم قاسية يحرفون الكلمة عن مواضعه ونسوا حظا مما ذكروا به لعلهم يتقون أو يحدث لهم ذكرى. لم ينتفعوا. وهكذا في هذه الأمة، إذا لم يهيئ الإنسان نفسه وإنما فقط يريد أن يحصل هذا العلم أو أنه يقرأ أو يكثر بدون عمل، فهو لا يحصل شيئا، أو ربما كان حجة عليه. الإمام أحمد رحمه الله لما سئل قيل: من نستفتي بعدك؟ قال: مطر الوراق. قالوا: إنه ليس له كبير علم، يعني ما هو عالم ذاك الكبر. فقال: مثله رجل صالح يوفق لإصابة الحق، فعنده من العلم والعمل والسمت والهدي والخشية والخوف ما يجعلكم تقتدون به وإن كان غيره أعلم. ومن أجمل الكلمات التي تفسر هذه الآية كلمة لمالك رضي الله عنه، رحمه الله، الإمام مالك المعروف، قال: العلم ليس بكثرة الرواية، العلم ليس بكثرة الرواية، العلم حيث شاء الله جعله. يعني لا تظن أن الإنسان سيكسب العلم بالقراءة والجهد والتحصيل، فهذا يستطيع الإنسان أن يحصله بكثرة المعلومات والحفظ، لكن هذا العلم إذا لم ينكسر له القلب ولم يخشع له ولم يعمل به لم تكن هناك فائدة كبيرة مرجوة منه. فقال: العلم حيث شاء الله جعله، ليس بكثرة الرواية. ومثل ما قال الله سبحانه وتعالى: الله أعلم حيث يجعل رسالته، كما أنه يصطفي الأنبياء من دون سائر الخلق كذلك يصطفي من ينفعه بالعلم. فهي المسألة اصطفاء، ولا يظن الإنسان أنه بجهده سيحصل العلم بكثرته ما يحصل، لا، وإنما هو علم وعمل وسؤال الله سبحانه وتعالى أن ينفعه بهذا العلم قل أو كثر. عجبتني كلمة الذهبي لما ذكر في سير أعلام النبلاء، قال: دخل الثوري، الإمام سفيان الثوري عالم كبير، لما دخل المدينة ورأى مالك قال: مالك ليس عنده حفظ، يعني الذي يتصور الثوري، قال: ليس له حفظ كبير، لأن الثوري كان يحفظ أضعاف مالك. فقال الذهبي: لكن كانت الحظوة لمالك أكثر، وكلاهما عالم، لكن هو يميز عالم عن عالم. فالعلم العبرة فيه بالعمل وسؤال الله سبحانه وتعالى البركة. لاحظوا في الآية حينما طلبت الزيادة جاءت بلفظ الرب: وقل ربي زدني علما، لأن التوسل بالربوبية هنا هو المناسب، لأن الله هو الذي يربي ويدبر وهو الذي يزيد علم الإنسان ويجعله مباركا. وهنا يقوى تعلق القلب بالله سبحانه وتعالى أن ينفعه بهذا العلم وأن يبارك له فيه، فإنه قل أو كثر فالعبرة بالنفع. حتى في التلقي كما جاء في الصحيحين حينما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن من قبل هذا العلم، قال منها أجادب أمسكت الماء وأنبتت الكلى والعشب الكثير، ومنها قيعان لا تنبت ماء ولا كلاء، فذلك مثل ما كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في نفع العلم، ومثل من لم يرفع بذلك رأسه. فالعلم النافع هو ما كان بعمل، ويسأل الإنسان ربه أن يزيد هذا العلم بركة وخيرا، وقل ربي زدني علما. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يطلب الزيادة من الله سبحانه وتعالى، أن كلما زاد علمه وهذا العلم صاحبه العمل كان الانتفاع به عظيم. لكن تعليق السؤال في رفض الربوبية، لأن الله هو الذي يمنحك، لن تأخذ هذا العلم بقوة، بقوة طلب، بقوة حفظ، بقوة كذا، لا. العلم اصطفاء، التقوى اصطفاء. حتى الإسلام من الكفر حينما جعلك مسلما، ترى هذا اصطفاء من الله سبحانه وتعالى، لم تكن تقدر عليه بقوتك. فمن الناس من ولد بين أبوين كافرين فكان مثلهما، لكن اصطفاك الله. وهذا الاصطفاء درجات. لذلك أيوب لما نادى ربه نادى بلفظ الربوبية، وأيوب إذ نادى ربه أني مسني الضر، وموسى ربي لما أنزلت إلي من خير فقير. فالله سبحانه وتعالى هو الذي يربيك ويدبر أمرك، وهو الذي يعطي. إذا تعلق القلب بالله وتوكل عليه كان ازدياد هذا العلم نفعا له. فلذلك أمر الله سبحانه وتعالى نبيه وقل ربي زدني علما، يعني علما نافعا مباركا. أسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعني وإياكم بالعلم النافع والعمل الصالح، وأن يجعل حجة لنا لا حجة علينا، وأن يجعلنا ممن اصطفاهم لذلك ووفقهم وسددهم. والله أعلم.
جزا الله الشيخ خالد على ما قدم، والله أسأل أن يجعل ذلك في ميزان حسنات. عنده سؤال ولا استفسار؟ شيخ موجود.
السلام عليكم ورحمة الله. هل الزيادة مقصودة شرعا للآية هذه؟
من جهة إيش؟
الله سبحانه وتعالى أمر النبي أن يسأل الزيادة بالعلم.
نعم.
هل الإنسان يحرص على الزيادة بالعلم؟ هذا مقصود شرعا؟
نعم نعم. نعم لا شك، لا شك أن طلب العلم يختلف درجاته، وذلك الصحابة اختلفت درجاتهم في العلم، منهم العالم، منهم المتوسط في العلم، منهم من هو لم يحصل العلم، يعني لم يكن طلبا للعلم مثل ما كان غيره، مثل أبو هريرة رضي الله عنه يقول لما أكثر الناس عليه وقالوا أنك تحدث عن الرسول صلى الله عليه وسلم بحديث كثيرة، فقال لقد بثته وعاء، ولو بثته الوعاء الثاني لقطع هذا البلعوم لشدة ما يحدث. قال كنت ألزم النبي صلى الله عليه وسلم لشبع بطني فأحفظ ما لا يحفظون، وأخبر أنه متفرغ جدا للعلم، فيقول أحفظ ما لا يحفظون وأحضر ما لا يحضرون. فلا شك أن ازداد العلم، وهذا كان عند ذهب العلماء يزدادون، لكن العلم لن يسمى علما يطلب الزيادة فيه إلا إذا صاحبه العمل. نعم.
أنا رأينا مكتبة الشيخ ابن عثيمين رحمه الله مكتبة متواضعة بالنسبة للمكاتب اللي عندنا، أنا نشتري ونكنس الكتب هذه، ولكن الشيخ يعني العلم الغزير الذي يعني في كتبه، يعني كيف وصل إلى ما وصل إليه من هذا العلم والكتب قليلة بالنسبة للناظر، أن كتب قليلة والعلم كثير والناس عندها كتب كثيرة وعلم قليل، فتوجيه كيف؟
سأجيب على السؤال بعد ما أذكر كلمة كنت أسمعها من شيخنا رحمه الله. يقول كان مفتي الديار السعودية بن مطين، يقول كان مفتي الديار السعودية يقول ما كان يمسك إلا الروض، يقول يعيد وزيد فيه، والناس تسأل في الفقه في أي مكان يجيب. من هذا ينطلق، أذكر شيخنا رحمه الله لما نقل من بيته الطين، كنا أدركتموه، كنا لا نأتي إلا في هذا البيت، كان أول ما جيت عنيزة، فنقل الكتب يوم انتقل البيت، نقلتها شاحنة بسيطة وشيء بسيط يعني، وأذكر حتى من نقله يعني. فالشيخ رحمه الله كان كتب الوصول يكررها، وكان عنده تأمل، كان عنده نظر، وإذا جدت المسألة بحثها. طبعا لا يعني أنه لا يستعين بكتب خارج مكتبته، يعني ربما يستعين بكتب خارجه، لكن حتى شيخه الشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله لن تتوقع عنده هذه الكتب الموجودة عندنا اليوم، لكن الكتب الأصول، كتب التفسير، كتب الفقه، كتب كذا، إذا كررت وتأمل في المسائل ونزلها على الوقائع مع ما أعطاه الله سبحانه وتعالى من البصيرة ومن التقوى ومنها، يفتح الله عليه. كانوا يكررون كثير من طلبة العلم اليوم الكتاب العلمي أو التسلسل العلمي لا ينهيه، فيستغربون لماذا لم يكن عنده سعة هذا الاطلاع. الشيخ عبد الرحمن السعدي وكذلك شيخنا رحمه الله كانوا هم متون في فترة وجيزة، يعني كانوا الزاد مثلا، البلوغ، العمدة، المتون يتكرر في الطلب، كان يتكرر يعني الحاشد العنقري يعني ذكروا كان يعني يقرونها 3-4 مرات، حاشة الروض لفلان كان يقرونها أكثر من مرة. حدثنا الشيخ عبد العزيز مساعد رحمه الله وهو من طلاب السعدي، يعني أذكر يقول أن قرأت الروض يمكن أكثر من 30 مرة، بينما إحنا طلابنا يمكن ما يتجاوز كتاب الطهارة أو الصلاة وكذا، يوصل البيوع وقف. هم لا يكررون وينزلون المسائل ويفقهون فيها ويجلسون للناس، هذا ترى سبب يعني سعة العلم.
شيخنا أن انتقال الكتب وطالب علم ينتقل من كتاب لكتاب، ربما أنت الكتاب الأم بالشارع هو أصلا ما قد أزال أو هو، ثم ينتقل إلى كتاب آخر في التفسير مثلا، يقولون إذا نقرأ في الطبري لأنه هو الكتاب العمدة عند المفسرين، هو ما يقرأ الزبدة هذا التفسير وذلك. يعني شيخ هذا كله هو معوق يعني تدرج طالب العلم في هذا الزمن،
وهذه تكون مهمة الشيخ المفترض أنه لا يدخله يعني في الصراعات هذه الكتب. احنا سوينا فكرة يمكن موجودة على قناة في النت، التأصيلية والمتقدمة، سوينا التأصيلية للطلاب العلم أول ما يطلب العلم، وبعدين المتقدمة إذا خلص من هذه يدخل على هذه. الأولى لها متون يدرسها الطالب وتنتهي في 2 سنين، ثم الثاني تنتهي في 2-3 سنين، تقريبا محصلها كلها تقريبا أكثر من 20 متن تقريبا، لكن لا يحق له أن يذهب إلى المتقدمة إلا بعد التأصيلية، لأن الطالب هو ينظر لك، ينظر للشيخ والمعلم أنه هو الموجه وأنه كل ما يفعله صواب في التدرج. قد تكون طريقة بعضهم ليست جيدة، يعني مثلا قد يكون عفويا يلقي الدروس، هذا لن ينفع الطالب. وأذكر الشيخ عبد العزيز مساعد الله رحمه كان يقول عند الشيخ، يحدثون عن ما عند الشيخ السعدي، كان اللي يدرس البلوغة والعمدة ما يذهب لدرس نيل الأوطار، يعني يمنع منه، ما يجوز له أن يذهب له تماما، يعني في منع له، وهذا جيد. يدخل الطالب هنا، يدخل الطالب هنا. وشيخنا محمد رحمه الله بن عثيمين أيضا كان وضع دروس مساعدة، قال الطلاب المبتدئين يتوجهون لها ثم يأتون للشيخ بعدها، حتى يحمي الطالب من التقلبات أو العشوائية.
أحسن الله عليك، حكمت من المناسبة بين الآية وما سبقها، هل من مناسبة بين الآية وما بعدها؟ ولقد عهدنا إلى آدم من قبل فنسي ولم تجد له عزما، هل من مناسبة بينها وبين الآية وهو يزيدني علما؟
والله لا يحضر لها مناسبة، لأن المناسبة إذا وجد الظاهرة تقال، إذا كانت يعني قد لا تظهر، لكن لا شك أن قل ربي زدني علما ومناسبة نسيان، هذا يكون الانتقال هنا انتقال أن من عنده علم قد ينساه بعضه ويكون سببا في وقوعه في ما وقع آدم عليه الصلاة والسلام. نسي فلم نجد له عزما، يعني لم نجد له عذرا. نعم.
بالنسبة لأهمية تزكية النفس لطالب العلم،
والله هذه اللي تدور عليها أول الكلمة، أن طالب العلم إذا نقى قلبه وطهر قلبه، ترى هذه كانت سمة في أهل العلم. كان الإمام مالك لما كان شيخه أيوب بن أبي تميمة السختياني، كان يقول أيوب إذا حدثنا عن النبي صلى الله عليه وسلم بكى، يقول بكى بكاء شديدا، يقول فلما رأيت كذلك خدت عنه العلم. يأثر التلميذ الشيخ على التلميذ. أصحاب ابن عون، عبد الله بن عون بن أرطبان، من شيوخ الكتب الستة، من أخ ليس شيخ وإنما يدورون عليه في الأسانيد، هو محمد بن سيرين والحسن. فكان أصحاب الحسن بن سيرين يقولون من مثل الحسن بن سيرين؟ ما في أحد. يقول لما رأينا ابن عون نسينا الحسن بن سيرين. السبب كانوا أصحاب خشية وأنتجوا تلاميذ، يعني أصحاب خشية يحملون العلم. هو ليس فقط أنه والله هذا يدعوهم للتواضع، لا، لحمل العلم، لأمانته، لتأديته، لا يحرف. أهل الكتاب لماذا ذمهم الله سبحانه وتعالى؟ حرفوا الكتاب، حرفوا العلم، حرفوا الفتوى، حرفوا كذا، ليسوا مؤتمنين. والله سبحانه قال بما استحفظوا من كتاب الله وكانوا عليها شهداء، ومع ذلك ضيعوا. سورة المائدة كلها في ذنب بني إسرائيل أنهم خالفوا العهود. هذه سورة المائدة تسمى سورة العقود، أولها عقد ووسطها عقود وآخرها عقد حتى عيسى عليه الصلاة والسلام. فكان ابن عون من خشيته وانكساره وأثر على تلاميذه. يقول مصعب بن خارجة يقول بهذا فاق ابن عون على محمد بن سيرين والحسن. يقول مصعب بن خارجة سألت ابن عون، يقول صحبته 20 عاما، يقول ما أظن الملائكة كتبت شيئا، حاولوا يكتبون سيئا، يقول ما أظن الملائكة كتبت شيئا. فكيف تأثيره سيكون على تلاميذ على حفاظ العلم على هذا؟ وذلك كانوا أهل تأدية للعلم، بذلك تزول قضية الشحناء وتزول قضية الحقد، التعالي، التكبر، ترك العمل بالعلم، عدم تعليمه للناس. فالعلم يكسر صاحبه، يجعله يعني يخشى الله فيه، يؤدي بأمانة، لا يحرفه. وهذه الأمة مرحومة لم تكن كعلماء بني إسرائيل. فلا شك أنه تزكية النفس، والإنسان ما استطاع، الإنسان يبقى فيه العيوب والأخطاء، لكن يبقى هذا العلم إذا انكسر صاحبه بالعلم وأدى للناس، بعد عن الجدل، بعد عن كذا مما نراه يعني موجودا. ما جعل العلم مكان جدال ومكان أخذ وعطاء أو أنا أعلم من فلان ومعلم. كان ابن عون يقول والله لا أفتي ومحمد بن سيرين حي والحسن حي، يقول لا أفتي. وكان الصحابة إذا جاء ذا لا يفتي ذا، يقدم في العلم. فهذا لا شك أنه يورث حمل العلم بأمانة.
جزاك الله خير يا شيخ.
الله يسعدك. الله يحفظك.
جزاكم الله خير. الله.